بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا منشورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في تعليقات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على هذه القصيده الكافيه الشافيه للعلامه ابن القيم رحمه الله تعالى، والموصومه أو المشهورة بنونية ابن القيم. ولا زال ابن القيم رحمه الله تعالى بعدما عقد مجلس التحكيم لهؤلاء المبتدعة يتواصل الكلام معهم، فقد تكلم في أول عقد مجلس التحكيم فيما مضى مع أهل الاتحاد والحلول، وطبعا كما قلنا هو تخيل أن قوما نزلوا ثم تفرقوا، سافروا ثم نزلوا ثم تفرقوا، وعاد كل واحد يخبر عن ربه الذي وجده. فتكلم أولا مع أهل الاتحاد والحلول الذين حاصلوا مذهبهم أنهم لا يفرقون بين عبد وبين رب، وهو قول ابن عربي وقول التلمساني وقول ابن سبعين، هذه كلها أقوال باطلة. انتقل بالكلام مع ركب آخر وهم الجهمية الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان وأنه حال في الأمكنة حلول الروح في الجسد، كما أن الجسد لا يستغنى عن الروح فكذلك هذه الأمكنة لا تستغنى عن الله، فالله عز وجل حال فيها بذاته. قال رحمه الله تعالى: وأتى فريق ثم قال: وجدته بالذات موجودا بكل مكان، هو كالهواء بعينه لا عينه، ملأ الخلو ولا يرى بعيان، والقوم ما صانوه عن بئر ولا قبر ولا داخل هذه الأبدان، بل منهم من قد رأى تشبيهه بالروح داخل هذه الأبدان، ما فيهم من قال ليس بداخل أو خارج عن جملة الأكوان، لكنهم حاموا على هذا ولم يتجاسروا من عسكر الإيمان، وعليهم رد الأئمة أحمد وصحابه من كل ذي عرفان، فهم الخصوم لكل صاحب سنة وهم الخصوم لمنزل القرآن، ولهم مقالات ذكرت أصولها لما ذكرت الجهم في الأوزان.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا الركب هو الجهمية، ومن قال بقولهم يقولون إن الله تعالى بذاته في كل مكان لا بعلمه، في المسجد وفي السوق وفي البيت وفي السيارة وفي الطائرة وفي الكنيس وفي الحمام، أعوذ بالله، فكل مكان في كل مكان خبيث الله بذاته فيه، فكل مكان خبيث الله بذاته فيه، ولا ريب أن هذا كفر محض والعياذ بالله، ولا أحد يستطيع أن يصف الله تعالى بهذا الوصف، وله مسكة من عقل أو دين. والنصارى عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة قالوا إن الله تعالى حل في عيسى بن مريم حتى صار عيسى إلها، فنزل إلى الأرض يفدي المساكين والمظلومين وينشر المحبة بين العالمين، هذه هي عقيدتهم. هؤلاء ما قالوا إنه حال في واحد من المخلوقات، حال في كل مكان، وهذا بلا شك يلزم عليه إما تعدد الخالق أو تجزؤ الخالق، إما أنه أجزاء وأوصاف كل جزء منه في جهة، وإما أنه متعدد لا واحد، هذا بقطع النظر عن أن تصور هذه القضية نقص عظيم في جانب الله، فإن هذا القول يستلزم النقص العظيمة في جانب الله تعالى. والمؤلف رحمه الله يقول: إن لهم مقالات أخرى غير هذه ذكرت أصولها لما ذكرت الجهم في الأوزان، لأنه سيفرد الكلام على الجهمية في فصل واحد.
نعم، هذا باختصار تصور مذهب الجهمية الغلاة الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان. طبعا هذا كلام غير معقول من نواحي عديدة. الأولى، كيف يكون بذاته في كل مكان؟ هذا يلزم منه أن الآلهة تتعدد تعدد الخالق، ففي هذا المكان وفي أمريكا وفي الصين وفي كذا وفي كذا، أو أنه يلزم منه تجزؤ الخالق بحيث يكون أجزاء كل جزء منه في مكان، إما يتعدد الخالق وإما يتجزأ الخالق، وإلا كيف يكون بذاته في كل مكان؟ كيف يكون بذاته في كل مكان؟ وهؤلاء ما نزهوا أن يكون في الأماكن الخبيثة القذرة كالحمامات ودورات المياه، لأنهم يقولون إنه يكون في كل مكان وحال في كل مكان، ولا يتنزه عن مكان دون مكان، ونفوا أن يكون الله سبحانه وتعالى بذاته على عرشه. وإذا كان من قال بأن الله إذا حل في عيسى فهؤلاء هم النصارى الذين كفرهم الله بمجرد أن قال هو حل في عيسى، فكيف إذا كان الله عز وجل حل بقى في كل مكان ملتبس بكل مكان؟ هؤلاء كفرهم أكثر من كفر النصارى، وقولهم أكثر من قول النصارى. ولهذا قال الحسين بن منصور الحلاج الخبيث، قال وهو يزعم أن الله قد حل فيه، قال: أنا من أهوى ومن أهوى أنا؟ نحن روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا، فنحن واحد. خلاصته أنه قال: ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله، فأنا من أهوى ومن أهوى أنا، أنا هو وهو أنا، نحن روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. ومن شعري أيضا يقول سبحان من أظهر ناسوته، سر سنة لاهوته الثاقب، ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب، حتى لقد عينه خلقه كلحظك الحاجب بالحاجب. فهؤلاء طبعا لا يفرقون بين رب ولا عبد، ولهذا فقد أفتى علماء عصره بردته وجوب قتله لما أظهر هذا وقتل. قتل وهو صابر على ما هو عليه ويظن أنه على الحق المبين. قال رحمه الله تعالى في بيان قدوم ركب آخر، يبقى الركب الأول ركب الحلول الاتحاد، الركب الثاني ركب يقول بأن الله بذاته في كل مكان وهؤلاء هم الجهمية. ركب بقى ثالث، قال: وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا، ولكن جد في الكفران، فأصر قول معطل ومكذب في قالب التنزيه للرحمن، إذ قال: ليس بداخل فينا ولا هو خارج عن جملة الأكوان، بل قال: ليس ببائن عنها ولا فيها ولا هو عينها ببيان، كلا ولا فوق السماوات العلا والعرش من رب ولا رحمن، والعرش ليس عليه معبود سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان، بل حظه من ربه حظ الثرى منه وحظ قواعد البنيان، لو كان فوق العرش كان كهذه الأجسام سبحان العظيم الشان.
قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذه الأبيات تتضمن قولا آخر كله تعطيل محض للرب عز وجل وإنكار لوجوده في الواقع، هو عكس القول الأول الذي قبله. القول الذي قبله يقول إنه بذاته في كل مكان، ذاك يقول ليس بداخل ولا خارج ولا ببائن، ولا هو عينه ولا متصل ولا منفصل بالمخلوقات. ولو قال قائل ما هو العدم لم تجد شيئا أدق وصفا من هذا الوصف، ولهذا يعتبر قولهم هذا تناقضا مع قولهم بأن الله موجود ليس بداخل في العالم ولا خارج منه ولا فوقه ولا تحته ولا على عن يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل، ولهذا يعتبر قولهم متناقضا، لأنهم إذا قالوا إنه موجود ثم وصفوه بهذه السلوك فهذا هو النفي المحض والعدم المحض، لكن مع ذلك يقولون هذا ويعبدون معبودا لا يدرون أين هو، ما يدرون هل هو فوق أو تحت، بل يعتقدون أنه لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا متصل ولا منفصل، ثم يقولون هذا الرب، وهؤلاء هم طائفة من الجهمية وهم المتأخرون منهم، وكذلك المعتزلة يقولون ليس بداخل العالم إلى آخره. الجهمية انقسموا قسمين، أوائلهم قالوا بالقول الأول إنه بذاته في كل مكان، والمتأخرون نفوا هذا وعطلوه وقالوا ليس بداخل ولا خارج. لماذا يقولون هذا القول؟ لأنهم قالوا لو قلنا إنه فوق السماوات أو على الأرض لازم أن يكون جسما، والله منزه عن الأجسام.
قبحهم الله. وأتى الفريق الثالث والركب الثالث يصف لنا ربه، فإذا برب معدوم لا داخل العالم ولا خارج، مع أن الضدان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان، لا يجتمعان معا يعني لا يكون الشيء هذا متحرك ساكن ولا يرتفعان، فلا يكون لا متحرك ولا ساكن، لكن لابد أن يكون إما متحركا وإما ساكنا. طيب الله ليس داخل العالم يبقى خارج العالم، أو ليس خارج العالم يبقى داخل العالم، إنما لا خارج العالم ولا داخل العالم يبقى إيه؟ يبقى معدوم، ولا منفصل ولا متصل، هكذا يقولون ليس بداخل ولا خارج ولا ببائن، ولا هو عينه ولا متصل ولا منفصل بالمخلوقات، يبقى أولئك عكس الأوائل. فالأوائل قالوا لا ده هو في كل مكان بذاته، دول قالوا لا ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا إلى آخره. كل هذا هذه الأقوال من أجل إيه؟ قالوا أصلحنا لو قلنا إنه فوق العالم يبقى أثبتناه جسم، داخل العالم يبقى أثبتناه جسم، ولو قلنا في السماء أثبتناه جسم، وعلى الأرض أثبتناه جسم، وهم يريدون الفرار من أي شيء يلزم منه أن يكون الله سبحانه وتعالى جسما. طيب ماشي، إذا نصفه لنا، هو الله ليس جسم، أمال إيه؟ أنت تفهم أنه جسم. طيب إذا ما هو؟ عاجز. يبقى هؤلاء قضيتهم في الرب الذي يعبدونه، ما يعرفون الرب الذي يعبدونه. طيب أثبتوا إلها كما أخبر عن نفسه، أثبتوا إلها على عرشه المستوى، سميع بصير عليم حكيم، ينزل يفصل بين عباده يتكلم، إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يرسل رسله يؤيد أولياءه، هذا هو القرآن. ليه أنتم عندكم شريعة أخرى؟ يعني القرآن كل هذا ما أثبت أين الرب؟ الرحمن على العرش استوى، وجاء ربك والملك صفا صفا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ قال الله وإذ نادى ربك موسى، أين الرب وما صفة الرب، فهؤلاء وصفوه أشبه ما يكون بالمعدوم. يبقى الفريق هذا عكس الفريق الأول من الجهمية. الجهمية قال هو في كل مكان بذاته، وهؤلاء لم يجعلوا لله سبحانه وتعالى وصفا، وصفا خالص، لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا هو عينه ولا متصل ولا منفصل وهكذا. كل كلام هذا كلام مجانين. يعني لو تكلم مجنون بهذا الكلام لقلنا إنك مجنون أجن، لأن المجنون قد يتكلم أحيانا ببعض الحكم كما يقولون، لكن هذا مجنون بالثلث. نعم. قال رحمه الله: ولقد وجدت لفاضل منهم مقا، ولقد وجدت لفاضل منهم مقا من قامه في الناس منذ زماني. قال: اسمعوا يا قوم إن نبي، قال: اسمعوا يا قوم إن نبيكم قد قال قولا واضح البرهان. لا تحكموا بالفضل لي أصلا على ذي النون يونس ذلك الغضبان. هذا يرد على المجسم قوله: الله فوق العرش والأكوان. ويدل أن إلهنا سبحانه وبحمده يلقى بكل مكان. قالوا له: بين لنا هذا، فلم يفعل فأعطوه من الأثمان 1000 من الذهب العتيق. فقال في تبياني: فاسمع لذا التبيان. قد كان يونس في قرار البحر تحت الماء في قبر من الحيتان. ومحمد صعد السماء وجاوز السبع الطباق وجاز كل عنان. وكلاهما في قربه من ربه سبحانه إذ ذاك مستويان. فالعلو والسفل اللذان كلاهما في بعده من ضده طرفان. إن ينسبا لله نزه عنهما بالاختصاص بلاهما سيان. في قرب من أضحى مقيما فيهما من ربه فكلاهما مثلان. فلأجل هذا خص يونس دونهم بالذكر تحقيقا لهذا الشان. فأتى النثار عليه من أصحابه من كل ناحية بلا حسبان.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا الفاضل الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله قيل إنه أبو المعالي الجويني، هو من أئمة الشافعية، وما أدري عن صحة النقل، لأن الرجل ما أظن أنه يبلغ بالأمر إلى هذا الحد. القصة يقول: أنا أريد أن أبين لكم أن الله سبحانه وتعالى ليس موجودا بذاته فوق العرش، لحديث يرد على أهل التجسيم الذين يقولون إن الله بذاته فوق العرش.
طبعا الذي زعمه يعني يظنون أن الذي يقول بأن الله سبحانه وتعالى بذاته على عرشه يكون هذا مجسم. ولفظ الجسم أصلا من الألفاظ المجملة، لهذا نحن لا ننفي هذا اللفظ أو هذا المصطلح ولا نثبته، هذا من جهة اللفظ. أما من جهة المعنى فنقول: يا من تنفون الجسم هذا، ماذا تريدون بالجسم؟ في المعنى نستفسر. فإن قالوا: نحن ننفي جسما له أركان له أعضاء تصل بعضها ببعض كأنما يصف جسم إنسان، فيقول: نحن ننفي هذا. نقول: نعم، ونحن معكم كذلك، لكن تثبتون جسما، هذا الجسم تقصدون به الذات المنفصلة، ذات منفصلة، فنعم الله سبحانه وتعالى ذات منفصل من جهة المعنى أن الله سبحانه وتعالى ذاته منفصلة. لكن إن قصدتم جسما له أعضاء وله أركان ويحتاج هذا الركن لهذا الركن ولا تحرك هذا إلا بكذا بالركن الآخر، فهذا ينفع عن الله سبحانه وتعالى. يبقى من جهة اللفظ نحن ننفي لفظ الجسم أصلا، نحن لا نثبت ولا ننفي لفظ الجسم بل نتوقف فيه. أما من جهة المعنى فإن قصد بالجسم الذات المنفصلة التي لا تتصل بغيرها، الذات القائمة بنفسها، فنعم. وأما إذا قصد بالجسم كما يكون جسم إنسان أركان وأعضاء يحتاج بعضه إلى بعض فلا. فيقول ابن يقول الجويني: أنا أريد أن أبين لكم أن الله سبحانه ليس موجودا بذاته فوق العرش، هذا ينفيه. وهؤلاء يظنون أهل السنة ولهذا يسمونه مجسمة، أنهم لو أثبتوا لله سبحانه وتعالى ذاتا فوق العرش، لو أثبت هذا فوق عرش أن ذلك يستلزم التجسيم، أن ذلك يستلزم التجسيم، ولهذا يسمونه مجسمة. ليه؟ لأنهم يكيفون ويظنون أن إثبات الله سبحانه وتعالى على عرشه بذاته يلزم كيت وكيت وكيت، ونحن نقول ليس مجسمة بل هم أثبتوا ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه. فلقد أثبت الله عز وجل نفسه ذاتا قائمة على العرش، لكن نقول من غير كيف. فنحن نتوقف عن النص ونقول ما قال ربنا سبحانه: الرحمن على العرش استوى، يبقى الرحمن على العرش استوى. فإن قالوا: من أين جبتم بذات ديت؟ من أين أتيتم بذاته؟ الله ما قال في القرآن: الرحمن بذاته على عرش استوى، منين جبتم بذاته؟ نقول هذا هو مقتضى الكلام عند جميع العقلاء. فحينما يقول سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، مثل ما تقول أنت، ولله المثل الأعلى، مثل ما تقول أنا ركبت السيارة، أنا ركبت السيارة، فهل تحتاج إلى أن تنص على أن بذاتي أو تنفي؟ تنفي فتقول ليس بذاتي. فحينما تقول أنا ركبت السيارة، أنا ركبت السيارة، فحينما تقول أنا ركبت السيارة فهذا يحتاج إلى أن تنص على لفظ بذاته، لأنني ركبت السيارة بذاتي، أكلت بذاتي، شربت بذاتي، خرجت بذاتي، هذا معروف ولا يحتاج أن تنص بذاته. لكن يحتاج على السنة أن يبين هذا أو أن يضع هذه اللفظة ليفرق بين مقامين غلط فيهم الكثير. فإن هؤلاء يثبتون علو الله سبحانه وتعالى، لكن يثبتون علو القدر وعلو الشأن وينفون علو الذات. لهذا احتاج على السنة إلى أن ينصوا على بذاته ليفرق بين العلوين، أو يثبت العلوين علوا بالذات وعلوا للقدر والشأن. فيقول: أنا أريد أن أبين لكم أن الله سبحانه ليس موجودا بذاته فوق العرش، لحديث يرد على أهل التجسيم. طبعا أنت أو قبل ما تعرف الحديث ورد الحديث فلابد أن يتكون عندك قاعدة، لأن قد لا تستطيع أنت أن تفند هذا الرد. أنا ما عندي علم، قد الآن سيورد هؤلاء الذين ينفون علو الذات سيردون حديثا، هذا الحديث أنا ما عندي رد عليه مفصل، ما أدري. لابد أن يكون عندك في تقعيد الحق قاعدة، ألا وهي أن الرد يكون على قسمين: رد مجمل ورد مفصل. الرد المفصل يعرفه من يعلمه على التفصيل، لكن عندك رد مجمل، ألا وهو إيه؟ أنك تقول: هذا الحديث الذي ستأتي به في نفي علو الذات أنا على يقين أنه لن يكون كذلك، وأنه لن يتعارض مع إثبات أن الله سبحانه وتعالى على عرشه بذاته، هذا يقين عندي لا يمكن، لأنه لا يمكن أن تتعارض نصوص القرآن والسنة، لا يمكن. ولكن هذا الذي تقوله بحسب زعمك أنت، بحسب ظنك أنت، لأن الله سبحانه وتعالى على عرشه وهذا يقين، فما تريده فهو من باب المتشابه. أنا ليس عند رد عليك، ما أستطيع أن أرد رد مفصلا، ولا أعرف سند الحديث ولا متن الحديث ولا التصديق، لكن أنا على قاعدة يقينية، وهو أن هذا الحديث لا يمكن أن يكون دالا على نفي علو الله سبحانه وتعالى بذاته على عرشه. طب تعال اسمع. أنا ما أسمع. طب أنت مش عارف حاجة، المفروض ترجع للدليل. هذا دليل بزعمك أنت، مش دليل عندي، ده أنا عندي آلاف الأدلة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى على عرشه فوق ذلك. ده اسمه رد العوام، لكن رد العوام الصلب الذي لا يستطيع الجهمية كلهم أن يغزو عقله وأن يغزو اعتقاده. يبقى مش لازم يكون عنده رد مفصل، عندك مسلمات. يجيك واحد دلوقتي مثلا يجيب لك أدل في جواز التوسل بالذوات، ويجيب لك حديث الأعمى وحديث ابن عباس وكذا، أنت ما عندك رد مفصل، قل له والله شوف اليقين أنه لا يمكن تكون هذه الأحاديث دل على التوسل بالذوات. ليه؟ لأن أنا عندي الأدلة اليقينية أنه وإجماع السنة أنه لا يجوز التوسل بالذوات. أنا بس أنا ما أعرفش والله، ما أعرفش رد الحديث الضرير ده الأعمى، أنا ما أدري هو صحيح ولا مش صحيح، إيه دلالته، بس أنا بس اليقين إن هذا الحديث لا يمكن يكون إيه. يجيك واحد مثلا يقول لك مثلا أحاديث في الاختلاط، يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء وكذا، ويجيب لك بقى ما في شبهات كتير النهاردة، فأقول له والله شوف أنا على يقين إن حديثك دي كلها لا يمكن تدل على الاختلاط، جواز الاختلاط، لكن أنا ما أدري على رد المفصل، هذه الأحاديث ضعيفة ولا صحيحة، هذه الأحاديث محمولة على مقام معين ولا صورة معينة غير موجودة، الله أعلم. لكن المهم نسأل المشايخ والعلماء، لكن المهم عندي إن ما في أحاديث تدل على جواز الاختلاط الذي ينتج إيه الفتن. أخذ بالك؟ يجيك واحد يقول لك ده لا يمكن حمل الصفة دي على حقيقتها، لأنه حملوه على حقيقتها سيتعارض، يقول له والله شوف أنا عندي الصفات على حقيقتها، بس الدليل تجربه ده أنا ما أدري، تجري بعيوننا. يقول لك شوف لو أنت قلت حقيقة يبقى كده السفينة تجري في عين الله، قلت والله أنا ما أدري عن الجواب، لكن اللي أعرفه أنه نسبة العينين لله سبحانه وتعالى حقيقتي، لكن أنا ما أدري. يبقى إذن أنت على حالتين ومقامين، انتبه يا أخي، هذه المسألة مهمة جدا، ودي اللي إحنا بنحرص إن إحنا نربيها في العوام حتى لو ما عرفوا تفصيله الردود. يعني لو العامي ياخذ العنوان العام والأدلة ولو ما عنده التفصيل لكن يتربى على هذا، فعامي واحد كما يقول ابن عبد الوهاب يغلب ايه ألفا من هؤلاء. ليه؟ لان عامي بس عامي راسخ، عامي متربي على التأصيل والتقعيد على هذا. فاذا انت احد حالين، يا إما إنك عندك رد مفصل فتفصل، أو ما عندك رد مفصل فترد الرد الإيه المجمل، تقول لا يمكن. زي واحد يجيب لك آثار في الخروج على أئمة الظلم والجور، ويجيب لك من بطون كتب في ابن كثير والكامل لابن الأثير، ويجيب لك الإيه الحاجات اللي هي ليست في متين الإيه الاستدلال، يقول شوف اللي أعرفه لا يجوز الخروج، ما أنا قال السنة لا يجوز الخروج على أئمة الظلم والجور. طب هو تعال شوفه، هذا أبو ذر رفض إن هو كذا لعثمان وخلى ووضعه، قول له شوف لا قصة أبو ذر ولا كذا، هذه محمولة على محامل خاصة، أنا ما أدري، أنا مش هقول لك، أنا لا هقول لك الأثر ضعيف ولا صحيح، أنا مش هقول لك إيه ثق الأثر، لكن العلماء يعرفون هذا، لكن اليقين عندي إن لا يجوز الخروج على أئمة الظلم أو الجور، هذا اليقين إيه عندي، وفي إجماع. طب أنت يعني أفضل ولا سعيد بن جبير ولا، قل له شوف أنا لا أعرف سعيد بن جبير ولا الحسين، ما أعرف الردود، ما تطولش معايا، أنا ما أعرف الردود، لكن لا يعني عدم ردي ومعرفتي بالرد عليك في الأمور التفصيلية هذه أن الحق يتزعزع. الحق أنه لا يجوز الخروج عليه ما تظلم وجهه، لكن ما عندي تفصيل في هذا، واخد بالك؟ يبقى دي أشياء مهمة جدا، وانت بتناقش الخصم حينما نناقشك في مسلمة منها، واحد ينكر عذاب القبر ونعيمه مثلا ويجيب كذا بعض المشتبهات، اي شيء في المسلمات يجي لك فيها متشابهات، واخد بالك؟ فقل له ايه لا تفتح لي الباب. زي مثلا زواج النبي من عائشة رضي الله عنها وهي صغير، هو تقوم انت رب الناس على مسلمة، قل والله هذه لا تعيب النبي، ولو عابت النبي لكان اول من يستغلها الذين يريدون النيل منهم المشركون الذين كانوا معه. لكن بقى تزوجها هي ابنة تسع، تزوجها كذا كذا، كل هذا ما أدري. يبقى هذا هو الرد الايه المجد. يبقى قبل الآن ما يرد الحديث الآن الذي سيذكره الجويني في نفي علو الليل بذاته على عرشه انت عندك ايه؟ مسلمة. ويأن الله بذاته على عرشه ما يورده لن يكون فيه ابدا دليل، حتى ولو كان في البخاري او في مسلم او من كتاب الله. لكن انا ممكن لا استطيع الرد عليه ولا معرفة تفصيلية، لكن يرجع في ذلك الى اهل العلم. نعم.
قال القصة يقول: أنا أريد أن أبين لكم أن الله سبحانه وتعالى ليس موجودا بذاته فوق العرش، لحديث يرد على أهل التجسيم الذين يقولون إن الله بذاته فوق العرش، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس ابن متى، يعني لا تفضلوني في القرب من ربي على زعمه على يونس ابن متى، أنا وإياه عند الله تعالى سيان حين كان وفي بطن الحوت وأنا فوق السماوات السبع. وهذا يدل على أن العلو والسفلى لا ينسبان إلى الله عز وجل، هما ينسبان إلينا، والضد هو السفل، وهو السفل ضد العلو، والعلو في طرف وهذا في طرف لا يلتقيان، لكنهما بالنسبة لله سيان. ولكنه جاء بهذا الشرح على صيغة الغاز حتى يتشوق الناس إليه، فقالوا: افتح لنا هذا. فقال: لا، ما أفتحه، حتى أعطوه 1000 من الذهب العتيق.
يعني هو كملهم الايه، قال لهم: خلي بالكم، أنا عايز أديكم دليل إنه الله ليس عرشه بذاته. قالوا لهم: قصة ايه؟ قصة يونس، فيونس في بطن الحوت ومحمد عرج به إلى السماء، هذا في علو وهذا في سفل، لكن هما سيان بالنسبة لله. فيونس ومحمد صلى الله عليه وسلم في مقام واحد، هذا قال النبي: لا تفضلوني على يونس، والمعنى لا تفضلون في القرب، فأنا وهو سيان، إنما ده في أعلى وده أسفل، ده بالنسبة للناس، إنما عند الله لا، مش حيث ما أعلى وأسفل، فالمكان ايه واحد كده. وضع لهم والله ده كلام جميل، بس وضح لنا. قال لهم: لا، وضح لكم ازاي؟ ادفعوا، وضح بقى اكتر من كده، ادفعوا، واخد بالك؟ يبقى هو وضع لهم الباب فاستحسنوه. ممكن صحيح يكون لنا في هذا امر، اذا كانوا بيتعلقوا ببيت عنكبوت، ما بالك بقى وجاب لهم الان بيت وزير، لكن مين اللي معاه المفتاح؟ هو. طيب افتح لنا نشوف كده صحيح الكلام ده ولا لا. قال: لا، اعطوني ايه؟ اعطوني مالا على ذلك. نعم. فاعطوه 1000.
قال: حتى اعطوه 1000 من الذهب العتيق. لما اعطوه 1000 دينار بين لهم وشرح ما يقول.
انا عايز اقول مثلا كذا حلال كذا حرام، طبعا انت عارف ان اي حاجه ممكن تجيب لها ايه؟ تجيب لها اي شيء. يعني انا مثلا عايز اقول الاختلاط في الجامعات حلال وكلام ده، عادة عندي ان كان المسلمين النساء بيصلوا مع الرجال في المسجد، وكانوا بيشتروا ويبيعوا وكانوا بيمشوا في الأرض، بس مين اللي هيطلع اقول والله انا عندي اخذ ده؟ بس يلا عايزين الأجرة، ولا كل حاجة تقدر تطلع فيها اللي انت عاوز، اي شيء. حلق اللحية عايز اقول بحلق اللحية، وفتي بحلق اللحية فيش مشكلة، بل عايز نقول بوجوب حلق اللحية فيش مشكلة. النبي قد خليفة المشركين، طب المشركين بيلتحوا دلوقتي، يبقى لازم تلتحي، يجب عليك الحلق، أديك بس بكام؟ على حسب بقى ايه خفاء المسألة وظهورها. في مسألة مثلا ب100، في مسألة ب200، في مسألة كذا، زي الشيخ اللي كان يروح يتجوز عنده يقول: انت عايز التجويد ابو كام؟ فحسب التجويد بقى، في تجويد مثلا بيبقى بكذا، وفي تجويد كذا، وفي تجويد كذا، تجويد بكام؟ فبرضه الفتاوى بكام؟ وكل حاجة هتلاقي لها ايه؟ تستطيع انك انت تحدث فيها الشبهات. نعم. لا، والله هذا الكلام، هذا كلام احنا من باب التنزل، يعني هذا نريد ان نقول هو لا يقتنع بهذا الكلام، هو غير مقتنع بهذا الكلام، هذا كلام لا على البساط العلم يمشي ولا على غيره، واخد بالك؟ اللي يقول المس هنا الجماع اللي يضرب في راسه هنا خير من ان يمس امرأة لا تحل له، يقول هذا المقصود به الجماع. نقول: من قال من الأولين والآخرين المقصود بذلك الجماع؟ من قال؟ أيوة، الآية اللي فيها الوضوء مقام وسياق، والحديث هذا سياق آخر، من الذي قال في السياق هذا؟ لكن اللي يقول مثلا حديث ضعيف، مثلا يقول حديث ضعيف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أصافح النساء، يقول هذا قد يترك الواجب، قد يترك الايه مستحيل طبعا يترك الواجب ازاي، ما يترك الواجب ما ليس بواجب، يعني ما ليس بواجب ولا بس هذا اذا دل عليه قرينه، اذا دل عليه نص اخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صافح مرات وترك مرات، فنقول ترك هنا لبيان الجواز، لكن النبي متى صافح صلى الله عليه وسلم؟ ما تصافح، ولهذا علل النبي فقال إنما قول الامرأة كقول المئة امرأة، قال لا أصافح، وتقول عائشة والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة، عائشة أخبر بحال. نعم لا الحديث غير، يعني الحديث غير هو بيجي على، شوف بيجي على الحديث اللي هو ليس صريحا في اليد يقوله بالجماع، ويجي على الصريح في اليد ويقول إن هذا كان النبي يطلق، زي ما بيجي عند التماثيل ويقول هذا كان في زمن النبي حيث يخشى عبادة الأصنام، إنما الآن لا ده مستحب. هذه هؤلاء عمدا عمدا تأخذ بيدي، يعني فلان أخذ بيدك فلف بك البلد، يعني أخذ بيدك أخذا حقيقيا، يعني تأخذ بيدي، تأخذ بيدي يعني تسحبه من يدي. الإشكال أن هؤلاء، طيب قبل ما نقول هذا الكلام مش مفترض احنا نرجع للشراح، يعني قبل ما نقول في حديث لطم موسى، قبل ما نقول في هذا حديث تأخذ بيدي عن يدي، مش نرجع للشراح طيب نشوف هل العلماء فهموا هذا ولا لا؟ انا لا اصافح النساء، هل العلماء فهموا فعلا انه هذا من باب ترك الجائز مثلا او كذا لبيان التيسير للأمة او كذا؟ هل قال ذلك احد؟ هل قال ذلك احد؟ هل قال وفهم هذا الحديث أحد؟ إنما وهم لا يفهمون ذلك، هم يعلمون أن هذه تخالف، لكن هذا مذهب ومنهج، وهو المنهج العقلاني الذي يريد أن يتخلص من كل قيد من هذه القيود، فكل حديث لا تأويل. وأنا بقول لك أنا الآن أوجبت عليك حلق اللحية، أصلا أقول لك ده أنا أوجب عليك حلق اللحية بهذا، خالفون وهؤلاء كانوا صاروا يطلقون اللحى بخالفهم بها، أستطيع وأستطيع أن نجيب لك في كل شيء الدين المسلمة ونجيب لك فيها ما يشتبه به عليه، لكن فهمي مين ده؟ فهمي هذا غرضي، بيت بليل هذا الرد، ومعلوم أن المسلمون إذا كان مليار وثلث، فالمليار وثلث إلا مثلا عدد قليل جدا قد يقدر بالألاف مش بالملايين، فضلا عن شيء في المليار عن مليار، أنهم لا يفهمون غوامض هذه النصوص، وإنما لهم الأمور السطحية. ولهذا نقول لو أنا أقرر على هذا المنبر منهج الأشاعرة والصوفية لن يرد علي أحد، ولو أنا أقرر لك الآن أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان لن يرد علي أحد ولا حديثا، أنا أقول الله بذاته في كل مكان، وزي ما يقول أهل السنة والكيف لا نعلمه، نقول الله بذاته في كل مكان والكيف لا نعلم، خلاص يبقى هو في كل مكان والكيف لا نعلم بذاته سبحانه، فضلا بقى انه ان يرد عليه العوام. وهؤلاء كده هم عايزين كده، هم عايزين قاعدة العوام، هم عايزين يبعدوا الناس عن دعاة السنة، فهم يعلمون ان هذه الاشياء سهلة على الناس، لكن من قال احنا نطالب نقول فهم من هذا النص فأين الفهم؟ لكن لو وجد بقى فهما لبعض العلماء ما مرجوحا ورد عليه العلماء يوم يجيب بقى يقول لك وهذا قول ابن عباس او هذا قول فلان، لما يلاقي، لكن لما لم يجد يوم يورد هذه الاشياء، فيجوز صناعة التماثيل. طيب فهم من ولا اي حد خالص؟ لهذا لا يأتي احد، لكن لما يجيب النقاب يقول لك هذا قال ابن عباس الوجه الكفان، فدول أصحاب غرض إذا وجدوا شيئا قالوا به، يعني مما يدعم قوله سواء من النص أو من قول العالم، لكن ده فهم من؟ فهم من هذا؟ لكن لو قال بأن المس إذا لم يكن حاجة يعني مس الطبيب فهذا ما يضر في رأس المخيط من حديد، مس الطبيب للحاجة والعلة هذا ما يضر في رأسه، لكن هذا محمول على غير الحاجة ماشي، كما إن النظر أبيح للحاجة ماشي، كما للمخطوبة للحاجة وهي الخطبة، كما أن التحقق من الجاني للحاجة، امرأة صنعت جناية ويريد القاضي أن يتأكد منها أي هي أو المحقق أو إلى آخره ماشي، كل هذا ماشي يبقى للحاجة، لكن لغير هذا لا. نعم على كل يعني الباب هذا طويل، وباب القرضاوي أو الطنطاوي أو كلها كل ما فيه عاوي فهذا كله باب يرد ولا يقبل منهم أي كلام في هذا، لأنهم ليسوا أهل فتوى أصلا ولو كانوا متصدرين للناس ليسوا أهل فتوى، لأنهم على أغراض وعلى هوى، ولو كان عندهم علم ما ننكر أن عندهم علم، قد يكون عندهم علم لكن بهوى. نعم
قال فبين لهم وشرح ما يقول وأن الله ليس فوق السماوات، لو كان فوق السماوات لكان قرب محمد إليه أقرب من يونس، لكن هو في كل مكان. يونس قال لما أعطوه 1000 دينار تبين لهم وشرح ما يقول وأن الله ليس فوق السماوات، لو كان فوق السماوات لكان قرب محمد إليه أقرب من يونس، لكن هو في كل مكان، يونس ومحمد وغيرهما على حد سواء.
التقرير والتعليل، لكن لو كان الله فوق السماوات من الأقرب إليه اللي في باطن البحر ولا فوق السماوات السابع؟ فوق السماوات السابع، لكن لا هو في كل مكان، لهذا موسى قريبه ومحمد صلى الله عليه وسلم قريب، لا تفضلون في القرب عليه اللي في كل مكان، فأقرب ما يكون إلى ربه كان يونس حال كونه في البحر، وأقرب ما يكون إلى ربه محمد حال كونه، وكأن يونس ومحمد كان في لحظة واحدة صلى الله عليه وسلم في لحظة واحدة، فيكون محمد صلى الله عليه وسلم ونس في القرب سواء، ما كان هذا في زمن وهذا في زمن. نعم
يقول ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لا تفضلوني على موسى أو على إبراهيم أو على غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل قال على يونس، لأن يونس هو الذي صار في قاع البحر، ولا شك أن هذا القول من التحريف الذي يحمل عليه الهوى، فهو تحريف من أبطل الباطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض إطلاقا للعلو والسفل، لكن لما كان يونس عليه الصلاة والسلام خرج مغاضبا من قومه ظانا أن الله لا يقدر عليه، وحصل ما حصل ربما يقع في نفس بعض الناس تنزيل رتبة يونس والنيل من قدره، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفضل على هذا النبي الذي قد يتصور الإنسان أنه عليه الصلاة والسلام قد نزل قدره بسبب ما حصل منه، لأنك عندما تقول محمد أفضل من يونس وقد ذهب الذهن إلى ما حصل من يونس، ما الذي يقع في ذهنك؟ التقليل من شأنه وتنزيله، فلهذا نهى أن يفضل محمد على يونس، وإلا فقد ثبت أن الله تعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض،
يعني أن يكون القول صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على يونس بن متى، هذا له مخارج ذكرناها من قبل، أن يكون قد دفع ذلك إلى هذا التفضيل العصبية وهذا منهي عنه، أو يكون تصور انتقاص يونس وهذا منهي عنه، أو يكون ذلك قبل معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أو علمي صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل الأنبياء إلى غير ذلك من هذه الأمور والمقامات، أو يكون خرج مخرج التواضع منه صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير جدا، قد يقول القائل لا تفضلني على فلان مع أنه أفضل، أو لست بأفضل فلان أنه أفضل وهو يعلم ذلك أنه أفضل، لكن في مقام قد ينتقص الآخر وهو فاضل فقل لا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالشك من إبراهيم، إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أنا أولى بالشك. طيب هل لكن هل يتصور النبي يشك أو يتصور شكه؟ لكن هو يريد أن ينفي إيه؟ يريد أن ينفي نقصا قد ينسب لإبراهيم لما قال أرني كيف تحيي الموتى، لأن متبادل الذهن أن يقول القائل إيه؟ هذا لشكه أو لعدم يقينه اليقين الكامل، فقال لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان هذا المقام مقام شك أنا أولى به. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا فعلا؟ أبدا أبدا، ولكن هو يريد أن يرفع نقصا قد يتوهم لإبراهيم عليه السلام. هذه النصوص تفهم كده الفهم الصحيح الذي يتناسب مع مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا أمر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن بيت القصيدة والاستدلال بأنه الله في كل مكان، وبالتالي كان يونس بالنسبة له كمحمد بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، نقول الأمر في تفصيل. إن قصدتم أن الله سبحانه وتعالى كان النبي وكان يونس بالنسبة له شيء واحد في العلم والاطلاع على الحال، فنعم، فإن الله عز وجل وهو مستو على عرشه لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فهو عالٍ على عرش لكن هو قريب من عباده، فنسبة له العلو والقرب ما في مانع، نسبة العلو والقرب، علو الذات، وأنه سبحانه وتعالى أيضا قريب من عباده سبحانه، يطلع على أحوالهم ولا تخفى عليه خافية، فلا يمنعه علوه على عرشه بذاته لا يمنعه من أن يعلم أحوال عباده وهو معكم أينما كنتم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منه، استوى على العرش ومع ذلك يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منه وما ينزل من السماء وما يعرج فيه، وهو معكم أينما كنت، مع أنه قال ثم استوى على العرش، ففرق الله بين مقام العلم ومقام الذات، أما بذات استوى على العرش، وإلى ما في داعي أن يقول الله لو كان المعنى بالعلم كله ما الداعي أن يقول ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض مخرج منها. انتبه، فهذا مقام وهذا مقام. فإن قصدتم أن يونس وأن محمد صلى الله عليه وسلم هما قريبان بالنسبة لله عز وجل بمعنى أنه لم يكن وجود يونس عليه السلام في ظلمات البحر خافيا على الله عز وجل، فهو قريب من ربه سبحانه، ناجى فأجاب الله، نعم. أما أن الله سبحانه وتعالى في باطن البحر بذاته وفوق البحر بذاته وفي كل مكان بذاته، وتأويل هذا الكلام لا تفضلون أي لو تفضلون في القرب، من الذي قال وأول هذا الحديث من الأولين والآخرين لا تفضلون في القرب؟ برضو لو قالوا زي القرضاء ولا تنفرون هذا يورد الإشكالات، فعادي أن تخترع سهل، أن تخترع سهل. ولهذا حذر العلماء، احذر أن تقول قولا لم يسبق إليه أحد، فده واحد اخترع، الاختراع وارد، اخترع يا أخي زي ما انت عارف، هذا الواحد يخترع زي ما قلت لك، تستطيع أن تنزل أي شيء، ألا أي شيء، ألف لام ميم، ألف ده مش عارف اسم بحر، اللام دي اسم حوت، الميم دي مش عارف اسمها، خلاص واحد أقول لك يعني. فالاختراع سهل، لا تفضلون إلا تفضلون في القرب. وكأن هذا بات ليله ونهاره يبحث ما الذي يمكن أن نشتبه به من النصوص على علو الله سبحانه وتعالى بذاته على عرشه. وإلا طيب أنت يا من تنكر علو الله بذاته على العرش وتقول هو في كل مكان، طيب لماذا كلف النبي أن يعرج إلى السماوات وعرج به السماوات؟ في كل مكان كان يبقى جنبه في الغرفة وخلاص. وليه يعرج به؟ ها ليه؟ وليه تعرج الملائكة إليه؟ طيب يبقى في كل مكان مع ملائكة الأرض معهم، ويبقى ملائكة السماء ينزلون له، ما فيش مرة ينزلوا يعني في السماء ينزلوا، ولا الملائكة مش في السماء كمان؟ أكيد الملائكة في السماء، بدل ما تعرجوا الملائكة إليه يبقى ينزلون إليه، يجي حتى مرة كده، مرة من الملائكة تنزل مرة. طيب هو أخبر أنه على العرش، تبين العرش، هو مستوي على العرش، تفين العرش في السماء ولا في الأرض؟ طيب إليه يصعد، والصعود ما معناه؟ طيب يبقى يقبل عمل صالح من أي مكان، لكن إليه يصعد. فهذا كله كلام باطل أو استطردت فيه. هو يعلم هذا، يعلم بدليل ما جاب الحديث ده من بين حديث انتقاه جابه. ليه؟ لأنه وجد مصاغا، لا تفضلوني، أي لا تفضليني في القرب عليه السلام. هو التفضيل في القرب والبعد، في العلو والسفل، مقامات التفضيل هي كده. يعني واحد في الدور الثاني يبقى أحسن من في الدور الأولاني، طب يبقى اللي في الدور العاشر أحسن من اللي في الدور الأرضي. يبقى هو تفضيل بين الناس باعتبار كده، اللي بيته عالي شوية يبقى أحسن من اللي بيته واطي شوية، اللي قاعد في السطح أحسن من اللي قاعد تحت السطح. ما هذا الكلام وهذا الغراء الذي يقوله الأولون ويقوله أسلفهم الآن هكذا؟ فيعبثون بالنصوص، إما رد النصوص كلية، وإما رد دلالتها الدلالة الصحيحة والقول فيها بلا علم. فليس يا إخوان العلم، العلم أن تخترع شيئا، إنما العلم أن تلزم النص بالفهم السلفي الصحيح، هو ده العلم، أثر مع الفهم. لكن أقول لك شوف اشرب دخان بالنص، ممكن أقول لك كده، مخدرات إذني، كل اللي تعاوز، عاوز إيه؟ عاوز إيه؟ وهؤلاء ممكن يجيب لك النصوص فيه. ايه المسلمه اللي انت عايز تقولها؟ انه مفيش خلاف بيننا خالص يا اخي، ده الرب هذا كان ينبغي ان يكون المسلمه في الامه كلها. سبحان الله، يعني الرب كان ينبغي ان يكون المسلمه التي نختلف فيها، يعني كان ينبغي للامه كلها بفراقها كلها ان تعتقد ربا على عرشه موصوف بجميع الصفات الوارده في القران. يعني عندنا رب وعندنا نبي، نيجي احنا بقى نختلف في ايه؟ في الحاجات العملية، تنزل على الركبتين، تنزل على اليدين، كذا طلاق ثلاثة ولا طلاق واحدة، ماشي. لكن كان لا ينبغي أن نختلف في الرب، لكن اختلفنا في الرب. طب منين جاء الاختلاف في الرب؟ لأن القرآن لم يوضح صفة الرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتم صفة الرب، كل العلوم دي غابت عن النبي. أأنتم أعلم أم الله؟ هذا واحد. أنتم أعلم أم رسول الله؟ اثنين. أنتم أعلم أم صحابة رسول الله؟ ثلاثة. أنتم أعلم أم تابعي الصحابة؟ أربعة. كل العلم اللي انت جبتوه، الله في كل مكان بذاته، من اللي قاله؟ هذا العلم غاب. فإحنا اختلفنا في قضية الرب. الاختلاف جنني يا أخواني، زي النصوص دي، يعني أنت قولوا الله في كل مكان بذاته وأنا هجيب لكم دليل، وأنتوا قولوا الله حل في كل أحد وأنا هجيب لكم دليل، وانتوا قولوا الله سبحانه وتعالى ليس له صفات، له اسماء بس وهنجيب لكم دليل، وانتوا قولوا ده لا ده هو له سبع صفات بس هجيب لكم دليل. يبقى اذا المصافحه حلال، هجيب لكم دليل. اظن ده اسهل بقى، واخد بالك ابراهيم؟ اسهل خالص. ده انا هجيب لك المصافحه حلال بالدليل، وهجيب لك ان ممكن واحد يروح ينام عند امرأة اجنبية زي ما كان النبي ينام عند ام سليم بدليل، هجيب لك ان المرأة ممكن تسافر بدون محرم بدليل، هجيب لك ان المرأة تركب ورا الرجل الاجنبي بدليل، هجيب لك ان المرأة في يوم عرسها يا متشددين يا اللي بتقولوا النسوان لوحدهم والرجال لوحدهم في الفرح، هنجيب لكم ان العروسة نفسها تخدم الأضياف بدليل.
العروسة نفسها هي بتخدم الأضياف، مش تخلي انتوا العبيان السودة كلها في مكان وتختلفوا. طب ممكن تخلون في قاعة واحدة، ولا ممكن يبقى في بيتين أو قاعة للرجال وقاعة للنساء؟ مش عايزين يدخلوا من شارع واحد كمان، يعني من شارع واحد كمان كمان. ده كانت بتخدم الرجال العروس. النبي صلى الله عليه وسلم سمع ان النسوان بتغني واقرهم، بس لما قالوا فينا نبي نعلم ما في غدين قال لهم لا بلاش دي، لكن عادي اي حاجه بس بلاش دي. فاذا كل شيء يمكن لو بدليل، لكن دليل بفهمي انا، بفهم انا، بانزالي انا، باسقاط ايه، باسقاط انا. هم مش ما لما ما لقوش حاجه في الموسيقى، لان الموسيقى يمكن اصرح من غناها شويه لانه فيها حديث البخاري، لما ما لقوش حاجه في الموسيقى قال لك ايه، قال لك لا ده هي مش حرام ولا حاجه، وقصوها على ايه، على صوت خرير المياه وزقزقه العصافير، شقشقه العصافير. هو شقشقه العصافير حرام؟ لا، اهي الموسيقى كده، شوف في موسيقى بتشقشق وزي خرير المياه، يعني مفيش حاجه. اذا اي شيء يمكن انك تطلع له ايه، تطلع له شيء زي اللي ارحهم بقى، يعني لا بقى شويه فطلع زي ما تقولوا اتبعوا ولا تبتدعوا وكذا، هو بقى طلع له برضه سلسله ايه، خدعوك فقالوا بدعه، لا خد السنه انت بقى مش بدعه، يعني يجي على البدع اللي ورد علي النص فخدعوك فقالوا هذا بدعه ويعملوا حلقتين ثلاثة. كويس، ده كلام جميل، ما عادش حتى بدع ولا شيء، خدعوك. ومن الذي خدع؟ يبقى النبي خدع، يبقى الصحابة خدعوا الأمة لما قالوا هذا. لهذا أخواني أنت في عصر لابد أن تتسلح فيه بالعلم الشرعي، والعلم الشرعي اللي احنا بننبه عليه دايما الكليات والقواعد قبل التفاصيل، كليات وقواعد قبل التفاصيل. يبقى عندك الرد المجمل القاعدي الكلي، ثم عندك التفصيل. زي ما احنا قلنا امس امبارح مثلا فتوى جواز تمجيد الاثار وكذا، بان عمرو بن العاص دخل مصر ولم يهدم ايه، ولم يهدم ابا الهول، فكيف تنطلق من قواعد دي؟ قال مش رد، مش هيبقى محورنا يا اخواني ان احنا نثبت هذا او لنثبته، لا احنا عندنا اصول، عندنا اصول، فعل الصحابي، قول الصحابي، اقرار الصحابي، واخد بالك، معارضه الصحابي خلاف السنه، اذا قال قول يخالف السنه، عندك تقعيد في الجمع والرد والترجيح، لابد تتعلم الاول اصول هذا، ثم تاتي بعد ذلك الى الرد الايه، الى الرد الفرعي. نعم. فاحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تحريف ذي بهتان. أيوة، احمد الله أنك لست واحدا من هؤلاء الذي يجهل ربه، والله ما يرضى بهذا خائف من ربه أمسى على الإيمان، والله ما يرضى بهذا خائف من ربه أمسى على الإيمان. لو كان أحد يخاف ربه والله ما قال هذا الكلام الكفري، والله هذا هو الإلحاد حقا، بل هو التحريف محضا أبرد الهذيان، والله ما بلي المجسم قط ذي البلوى ولا أمسى بذي الخذلان، أمثال ذا التأويل أفسد هذه الأديان حين سرى إلى الأديان، والله لولا الله حافظ دينه لتهدمت منه قوى الأركان. يا سلام، شوف الجمال الرائع، شوف الجمال والروعة. إي والله لولا الله سبحانه وتعالى حافظ دينه لوجد هؤلاء المبتدعة أتباعا ولم تمصت معالم الحق، لكن الله ليحفظ دين. ده دول يا أخواني 72 ضد واحد، 72 فرقة، وكل فرقة شتتت عقول الناس، كل فرقة لديها أقوال، والأقوال تنقسم إلى أقوال، يعني الخوارج أقوال، ثم الخوارج ينقسمون إلى فرق فيكون لكل فرقة أقوال، يعني الاضطراب يسلم إلى الاضطراب. تخيلك إنك داخل في طريق خطأ، ثم هذا الطريق أسلمك إلى 70 طريقا أخرى خطأ، ثم كل واحد من 70 أسلمك إلى 70 أخرى خطأ، والطريق من رأسه خطأ. فكيف إذا أضفت إلى هذا بشعبه آخر ثالث 72 كان فين هيروح الحق؟ فين؟ لولا أن الله سبحانه وتعالى يحفظ دينه. وحفظ الله لدينه على قسمين: حفظ لدينه بعصمة النصوص بفضل الله من التحريف والتزييف اللفظي، وأيضا توفيق الله عز وجل لأمنة هذه الأمة وحفظة هذه الشريعة أن يسر لهم ووفق لهم. ابن القيم يا إخوان 6000 بيت في اعتقاد أهل السنة مش أمر سهل، لولا أن الله أعان ووفق وهدى وغيره وغيره. الردود هذه القوية ليست يعني بمحض علم وذكاء وفقط، إنما توفيق من الله سبحانه وفق للردود. وإلا بدع هؤلاء بدع ليست سهلة. أنت فايق ترد على الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشعرة ولا الصوفية ولا 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 إلى آخره، وبرضو أنت الآن موفق استرد على كل هذه الجماعات. شوف كل هذه الجماعات والطوائف أنت تجعلها في خندق، أنت اللي بتحاكم مش أنت اللي محاكم. وغاية ما عند هؤلاء الدفاع عن أنفسهم، لكن محدش بيجي يقول لك حاجة. هو بيقول لك أنا حد بيقول لك مثلا إنك أنت المنع من المصافحة، أنت تمنع مصافحة، حد يعرضك إن المنع هذا قائم، لكن هو يقول لك إيه؟ بس يعني ممكن. فهؤلاء في خندق الاتهام، أما أنت لا، بما عندك من علم وكذا، ولهذا حصن نفسك بالعلم فأنت سيد هؤلاء جميعا. وهؤلاء عبيد لا يملكون شيئا، وليس عندهم حجة دامغة يدمغون بها الحق الذي عندك. لهذا ابن القيم ينتقل من ركب إلى ركب. نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا عند ركب آخر أيضا لننظر صفة الله عنده. نكتفي بهذا القدر.